أهلا بكم. اليوم معانا مجموعة متنوعة من المصادر الإخبارية الجديدة، وهنحاول نستعرضها سوا ونفهم اللي وراها. هنبدأ بالشأن الداخلي المغربي، في نقاشات سياسية وقضائية وكمان إصلاحات مهمة في التعليم ومشاريع بنية تحتية، وبعدين نروح لعلاقات المغرب الخارجية، خصوصا ملف الصحراء والتعاون التجاري، وفي الآخر هنبص على أحداث دولية مهمة زي العلاقة بين أمريكا والصين والوضع اللي رجع يتوتر تاني في غزة. هدفنا مش مجرد سرد أخبار، لأ، عايزين نفهم السياقات والمعاني الأعمق زي ما وردت في المصادر دي.
تماماً، الفكرة إننا نربط الأحداث دي ببعض ونقدم رؤية أوضح بناءً على اللي قريناه في المواد اللي معنا. خلينا نبدأ بالداخل المغربي، وفي قضية عملت جدل كبير الفترة الأخيرة.
فعلاً، تقصد قضية طحن الورق مع الدقيق، صح؟ اللي بدأت بتصريح للنائب البرلماني أحمد التويزي. العبارة دي مش بس عملت ضجة إعلامية وشعبية، دي كمان وصلت للقضاء. إيه اللي مخلي القضية دي حساسة قوي كده؟
هي حساسة، يعني عشان مرتبطة مباشرة بموضوع الأمن الغذائي وجودة السلع الأساسية المدعمة. والوكيل العام للملك بالرباط، يعني ممثل النيابة العام الأعلى، أمر بفتح تحقيق رسمي وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ودي وحدة تحقيقات متخصصة. ده بيبين قد إيه الموضوع متاخد بجدية. أي كلام عن المساس بجودة الدقيق المدعم ده بيلمس وتر حساس عند الناس، وبيعتبر مساس بالأمن الصحي والاقتصادي.
النائب التويزي نفسه طلع وضح، قال إن الكلام ده ما كانش حرفي، وإن فكرة خلط الورق بالدقيق دي مش منطقية أصلاً. طيب، هو فسر كلامه بإيه؟
هو حسب المصادر يعني بيأكد إنها كانت مجرد استعارة، تعبير مجازي بيستخدم في اللهجة المحلية عشان يشير للتلاعب في الورق والفواتير. الهدف حسب كلامه هو الحصول على دعم حكومي من غير وجه حق. هو شايف إن كلامه تأول غلط، يمكن عشان ثقافة الباسوردز زي ما بيقولوا، يعني الشوشرة وخلاص. وبيصر إن هدفه كان بس التنبيه لضرورة الرقابة على الدعم العمومي، بس الكلمة دلوقتي للقضاء طبعاً.
الجدل ده بيورينا قد إيه الكلام السياسي لازم يكون دقيق. طيب، ننتقل من السياسة للإصلاحات المؤسسية. في تطور مهم في التعليم.
وزارة التربية الوطنية قررت ترفع الحد الأقصى لسن الترشح لمباريات التوظيف في التعليم. السن كان 30، دلوقتي بقى 35 سنة.
وده هيبدأ إمتى؟
هيبدأ تطبيقه من دورة نوفمبر 2025. الهدف الرسمي المعلن هو توسيع قاعدة المرشحين، بس ممكن كمان نفهمها في سياق أوسع، يعني ممكن تكون محاولة لمواجهة التحديات في جذب المدرسين أو استجابة لتغيرات ديموغرافية.
وفي سياق التحديثات برضه، في تغيير مهم في النظام القضائي، تفعيل قانون العقوبات البديلة. إيه الفلسفة وراء القانون ده؟
القانون ده اللي هو 43-22 فعلاً بيمثل تحول. الفلسفة هنا مش بس الردع والعقاب، التركيز أكتر على الإصلاح وإعادة الإدماج بدل السجن على طول، خصوصاً في الجنح البسيطة. القانون بيدي للقضاء اختيارات تانية، زي مثلاً العمل للمنفعة العامة أو المراقبة الإلكترونية،
اللي هي السوار الإلكتروني؟
بالظبط. أو تقييد بعض الحقوق زي حمل السلاح أو مزاولة مهنة معينة أو حتى غرامة يومية. الهدف هو تخفيف الزحمة في السجون وإعطاء فرصة تانية للي أخطأه، بس نجاح ده محتاج تنسيق كبير.
التركيز ده على إصلاح القضاء بيمتد كمان لضمانات المحاكمة العادلة، خصوصاً في قضايا حساسة زي اللي ليها علاقة بأحداث شغب.
المصادر بتنقل تأكيدات من رئاسة النيابة العامة، بيأكدوا احترام كل الإجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة، ده بخصوص الموقوفين في أحداث سبتمبر اللي فات، ونفوا تماماً وجود أي اعترافات تحت الإكراه. الأرقام بتقول إنه تم تقديم حوالي 2480 شخص للنيابة، وتم الإفراج عن القاصرين غير المتورطين، وحوالي 3300 خرجوا بعد كده.
التهم كانت خطيرة طبعاً.
عصيان مسلح وتخريب، لكن المصادر بتقول إن المحاكم راعت الظروف الاجتماعية لبعض المتهمين، وإن ما كانش ليهم سوابق، ونسبة البراءة اللي كانت حوالي 11.4% ابتدائي و 9.7% استئنافي بتتقدم كدليل على التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق.
بعيداً عن المحاكم بقى، في أخبار ليها علاقة بحياة الناس اليومية بشكل مباشر، تحديداً النقل الحضري.
فعلاً، في دفعة جديدة من الأوتوبيسات الحديثة وصلت لكذا مدينة كبيرة، مراكش، أجادير، طنجة، تطوان، وكمان بن سليمان. استلموا 257 أتوبيس كدفعة أولى، ده ضمن برنامج وطني لحد 2029. والأهم مش بس العدد، لا، دي مواصفات الأتوبيسات نفسها.
إيه الجديد فيها؟
التركيز كان على كفاءة الطاقة، يعني استهلاك أقل للوقود وحماية البيئة، يعني انبعاثات أقل، وكمان الراحة للركاب ومناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. ده توجه واضح نحو نقل حضري مستدام.
ومن البنية التحتية للبنية الروحية والمعرفية للمجتمع، فيه اهتمام مستمر بتأهيل الأئمة والقيمين الدينيين.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتعتبر تطوير مؤهلات الأئمة العلمية والمعرفية أولوية. المصادر بتقول إن في ميزانية سنوية مخصصة حوالي 109.5 مليون درهم، وده مش برنامج جديد تماماً، هو استمرار وتطوير لخطة بدأت في 2008 اسمها ميثاق العلماء بالتعاون مع المجلس العلمي الأعلى، وبيستفيد منه حوالي 48 ألف إمام وقيم ديني. يعني ممكن نشوف ده كجزء من استراتيجية الدولة لضمان خطاب ديني معتدل.
طيب، نروح دلوقتي للواجهة الخارجية للمغرب، وتحديداً قضية الصحراء اللي بتفضل محور أساسي للدبلوماسية المغربية. يبدو إن في دعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي.
المصادر فعلاً بترصد دعم دولي بيزيد ومتنوع للمبادرة دي. يعني مثلاً برلمان أمريكا الوسطى أكد تاني إن المبادرة المغربية هي الحل الواقعي. وفي أوروبا المجموعة البرلمانية الإيطالية الداعمة للمبادرة بعد زيارات للرباط قالت إن المخطط المغربي هو الأكثر مصداقية وواقعية. وحتى الحكومة البريطانية من خلال وزيرة الدولة للتنمية وصفت المخطط المغربي بأنه الحل البراغماتي الأنسب، خصوصاً مع طول مدة النزاع.
الدعم ده بيجي مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير عن القضية. التقرير ده وجه دعوات لأطراف تانية في النزاع، مش كده؟
تمام. تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمر، زي ما المصادر بتقول، بيوجه دعوة واضحة للجزائر، بيطلب منها تنخرط بشكل أكبر وبناء في العملية السياسية اللي بتقودها الأمم المتحدة. الهدف هو الوصول لحل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين. التقرير كمان بيشيد بالإشارات الإيجابية من المغرب، خصوصاً تأكيد الملك محمد السادس استعداده للحوار المباشر مع الجزائر.
بس هل التقرير شايف إن الحوار ده بدأ فعلاً؟ أو في بواده ليه؟
التقرير بيأكد على دور الجزائر المحوري في إيجاد الحل، وبيشدد إن الحوار بين المغرب والجزائر ضروري لتحسين العلاقات الثنائية وتحقيق الاستقرار الإقليمي. لكنه كمان بيشير إنه رغم الدعوات والنوايا دي لسه ما فيش تحسن ملموس في العلاقات بين البلدين، وده بيوضح حجم التحديات.
وعلى صعيد تاني في العلاقات الخارجية، الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بتستمر في التطور، مش بس سياسياً، اقتصادياً كمان.
صحيح، اللقاءات مستمرة على المستوى البرلماني لتعزيز الشراكة دي اللي بيسموها الشراكة الاستراتيجية المتقدمة. والجانب المغربي بيأكد على أهمية احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية كأساس للشراكة دي. وعلى الصعيد التجاري، الأرقام بصراحة لافتة. بيانات المفوضية الأوروبية للنص الأول من 2025 بتوري قفزة كبيرة.
قفزة في إيه بالظبط؟
في صادرات الاتحاد الأوروبي من لحوم الأبقار والمواشي الحية للمغرب، زيادة بنسبة 25.7% عن السنة اللي قبلها. الرقم ده كبير، وبيحط المغرب في صدارة مستوردي الأبقار الحية من الاتحاد الأوروبي. وده مش بس بيعكس قوة العلاقات التجارية، لأ، ده كمان بيشير لنمو الطلب المحلي على اللحوم الحمراء في المغرب، ويمكن كمان لتأثير الجفاف على الإنتاج المحلي، فبيزيد الاعتماد على الاستيراد.
تمام، ننتقل بقى للساحة الدولية ونبدأ بالعلاقة اللي دايماً متوترة بين أمريكا والصين. يبدو إن في خطوة جديدة لتخفيف التوتر التجاري ده.
الإعلان الأبرز جه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر يخفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية من 57% نزلت ل 47%. دي خطوة مهمة وجت بعد محادثات مباشرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. المحللين شايفين إنها محاولة لتهدئة الحرب التجارية اللي بقالها سنين ومؤثرة على الاقتصاد العالمي، بس الدافع المعلن في حتة خاصة.
وإيه هي الخصوصية دي؟
يعني بالإضافة للرغبة العامة في التهدئة، الرئيس ترامب ربط التخفيض ده بشكل مباشر بمكافحة تهريب مخدر الفنتانيل لأمريكا.
الفنتانيل ده خطير جدا، مش كده؟
جدا، ده مسكن أفيوني صناعي قوي، أقوى بكتير من المورفين، وهو سبب أزمة وفيات كبيرة في أمريكا. التخفيض شمل كمان المواد الكيميائية اللي بتدخل في تصنيعه، الرسوم عليها نزلت من 20% ل10%. فيبدو إن ده جزء من صفقة أوسع فيها تعاون صيني في الملف ده.
وهل في مؤشرات فعلاً على صفقة أوسع؟
المحادثات بين الرئيسين حسب الكلام اللي اتقال استمرت أكتر من 100 دقيقة وتوصفت بالناجحة، والاتفاق بيتضمن كمان تسهيل تصدير رقائق كمبيوتر أمريكية متقدمة للصين، وده كان مجال خلاف كبير، واتفقوا كمان على تبادل زيارات رفيعة المستوى قريباً. هل دي بداية مرحلة جديدة؟ لسه بدري نحكم، لكن أكيد هي خطوة تلفت الانتباه في مسار العلاقة المعقدة دي.
الخطوة دي جت مع جولة أسيوية للرئيس الأمريكي.
أيوة، بعد ما أعلن عن خفض الرسوم وهو في قمة في كوريا الجنوبية، راح ماليزيا عشان يحضر قمة آسيان، وهناك وقع اتفاقيات تجارية وكمان اتفاق لوقف إطلاق نار بين تايلاند وكمبوديا بوساطة أمريكية على ما يبدو. ودلوقتي هو في اليابان عشان يقابل الإمبراطور ورئيسة الوزراء الجديدة. ده بيؤكد استمرار التركيز الأمريكي على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ومن آسيا للشرق الأوسط وتحديداً قطاع غزة، الوضع رجع يتوتر تاني بشكل مقلق بعد فترة هدوء.
للأسف ده حقيقي، بعد حوالي 20 يوم بس من اتفاق وقف إطلاق النار اللي هو كان هش أصلاً، الطيران الإسرائيلي شن غارات مكثفة. الغارات كانت على مناطق في شرق خان يونس ومدينة غزة. التصعيد ده بيهدد بنسف الهدنة الهشة دي.
وردود الفعل كانت إيه على خرق الهدنة ده؟
المصادر بتقول إن حركة حماس أدانت بشدة، واعتبرت الغارات محاولة إسرائيلية متعمدة عشان تقود الهدنة، وحملت الحركة واشنطن المسؤولية بسبب دعمها لإسرائيل، وطلبت من الوسطاء يتدخلوا بسرعة. من ناحية تانية، الاتحاد الأوروبي عبر عن قلقه العميق وجدد دعوته للطرفين لاحترام وقف إطلاق النار، وأكد إنه مفيش حل عسكري للصراع.
طيب، هل في جهود فعلية دلوقتي لاحتواء الموقف ومنع انهيار الهدنة تماماً؟
التصعيد ده بيجي في وقت يعني كانت فيه جهود دبلوماسية شغالة، خصوصاً من مصر وقطر والأمم المتحدة. كانوا بيحاولوا يثبتوا الهدنة ويبنوا عليها عشان يعالجوا الأزمة الإنسانية الصعبة في غزة. فالغارات دي تعتبر انتكاسة خطيرة للجهود دي. الوضع لسه هش جداً والمخاوف كبيرة من العودة المواجهة شاملة تاني.
شكراً على التحليل العميق ده لكل التطورات دي. بناءً على المصادر اللي معانا، غطينا مواضيع كتير فعلاً.
بالفعل، ويمكن اللي بيجمع الخيوط دي كلها من جدل طحن الورق في المغرب لغاية التوترات في غزة أو المفاوضات التجارية بين القوى الكبرى، هو أهمية فهم السياق والتدقيق في المعلومة نفسها وتحدي التأويلات المختلفة. شفنا إزاي تصريح واحد حتى لو كان استعارة زي ما بيتقال ممكن يولع نقاش وطني ويحتاج تدخل القضاء ويأثر على السياسات والثقة، وفي المقابل بنشوف إزاي التقدم في ملفات دولية صعبة زي الصحراء أو علاقات أمريكا والصين بيفضل مربوط بوضوح النوايا واستمراع الحوار، بينما أي شرارة سواء مقصودة أو نتيجة سوء تقدير ممكن تشعل فتيل أزمة خطيرة زي ما بنشوف في غزة. وبيفضل التحدي الأكبر قدام المتابع هو محاولة فك الاشتباك بين الحقائق والتفسيرات المختلفة وأحياناً الدعاية في عالم بيزيد تعقيد وتشابك.